الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب العدد إلى أن قال: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الفصل في حكم العدة من الغائب إذا مات في غيبته أو طلق، ومن وطئ في غير نكاح صحيح، وغير ذلك من المسائل، وفيه 25 مسألة. الأولى قوله رحمه الله: ومن مات زوجها الغائب فإنها تعتد منذ موته لا من بلوغ الخبر، وعليه فتحتسب ما مضى قبل العلم، لأن القصد غير معتبر في العدة بدليل لزومها على الصغيرة والمجنونة. وروي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. المسألة الثانية: يتفرع على هذا، لو لم تعلم بالموت إلا بعد مضي 4 أشهر و10 من موته، أو إلا بعد وضع حملها إن كانت حاملا، فإن عدتها قد انقضت لمضي زمانه. هذا في حق من مات زوجها الغائب. المسألة الثالثة: في من طلق وهو غائب، قال: اعتدت منذ الفرقة، لما تقدم من الأثر والنظر في المتوفى عنه. قوله: وإن لم تحد، يعني على الميت بترك الزينة ونحوها، لأن الإحداد ليس شرطاً لانقضاء العدة، فهو واجب وليس شرطاً. المسألة الخامسة: في قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد، سواء فسخ أو طلقها فيه كمطلق، يعني كعدة مطلق، لأنه وطء يحتمل شغل الرحم به، فوجبت العدة منه قياسا على النكاح الصحيح. المسألة السادسة: هذا الحكم عام، سواء كانت الموطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد، مسلمة أو كتابية أو حرة أو أمة مزوجة، لما تقدم.
والحكم عام أيضا وهي السابعة، سواء كانت الشبهة في العقد أو في الاعتقاد. في العقد كما لو عقد على محرمة عليه يظنها مباحة، أو في الاعتقاد بأن وطئها ظنا منه أنها زوجته لما تقدم. ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطي والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما. المسألة الثامنة، قوله وعدة موطوءة بشبهة أو زنا، عام كذلك ولو كانت ذات زوج، ويحرم عليه أي على الزوج في عدته منها وطؤها فقط لا الاستمتاع بغيره. واضح صورة المسألة؟ يعني الشرح ما يحتمل الإيضاح، يعني نمشي على 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 شرطنا فيه. المسألة التاسعة، الصواب والعلم عند الله، وهو رواية في المذهب واختارها الشيخان تقي الدين وتلميذه ابن القيم، أنها تستبري بحيضة، أي الموطوع بشبهة أو بزنا أو بعقد فاسد، لأن العدة إنما شرعت في نكاح ووطئ صحيح على الأصل، وشرعت لأجل حق الزوج، ولأن المقصود حصول براءة الرحم وهو حاصل أو وهي حاصلة بحيضة. والله أعلم. المسألة العاشرة، في قوله وإن وطئت معتدة مطلقا، سواء كانت عدتها من وطئ شبهة أو زنا أو عقد فاسد، نكاح فاسد أو نكاح صحيح بأن طلقها زوجها أو مات عنها، فوطئت في العدة، وكان وطؤها في العدة بشبهة أو نكاح فاسد، فرق بينهم، بين الواطي والمعتد لحرمة هذا الوطء وحرمة نكاحها، لأن الله عز وجل يقول ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الحادث عشرة، في قوله وأتمت عدة الأول وجوبا، لأنها أسبق وجوبا، تتم عدة الأول وجوبا لأنها أسبق وجوبا. الثانية عشرة، استثنية لو حملت من الثاني، لو حملت من الثاني فإنها تبقى حتى تضع الحمل ثم تكمل عدة الأول، فبوضع الحمل تنقضي عدتها من الثاني ثم تكمل ما بقي من عدة الأول. قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، يعني بعد وطئه، وهي الثلاث عشرة، لانقطاعها به، لانقطاع العدة بوطئ الثاني فلا تحتسب. قال ثم اعتدت للثاني، وهي الرابعة عشرة، وإنما تجتمع العدتان لأنهما حقان اجتمعا بسببين لرجلين كالدينين واليمينين، إذا اجتمعا فإنهما لا يتداخلان، ويقدم الأسبق، هذا من جهة النظر. واستدلوا من جهة الأثر بأنه مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال: وتحل له، أي للواطي في العدة، وهو الثاني، تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. دليل هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. وهو بهذا يشير أنها لا تحرم عليه بهذا الوطء في العدة. السادسة عشرة، قال الموفق رحمة الله تعالى عليه: إن كان يلحقه نسب ولدها حل له نكاحها في العدة، لأن العدة لحفظ مائه، ولا يحفظ ماؤه عن مائه. إذا قطع بأن الولد يلحقه، يلحق الواطئ الثاني بأن ولدته في زمن الإمكان منه، فلا عبرة بالاعتداد منه، له وطوها، فلا يدرى ماؤه الثاني عن مائه الأول. وهذا وجيه، والله أعلم. السابعة عشرة، قال رحمه الله فيها: وإن تزوجت، أي المعتدة في عدتها، لم تنقطع، أي لم تنقطع عدتها بمجرد العقد، لأنه عقد باطل، حتى يدخل بها من؟ الثاني، العاقد الثاني للواطي، حتى يدخل بها ويطأها. وجه عدم انقطاع عدتها من غير وطئ الثاني أن العقد باطل، لا تصير بمجرده فراشا، ولا حرمة لهذا العقد. فإذا لم يطأ، إذا لم يطأ الثاني، فالعدة بحالها. فإن وطي فعلى ما تقدم، يفرق بينهما وتتم عدة الأول ثم تعتد للثاني على ما تقدم. فرع على هذا المسألة الثامنة عشرة، فقال: فإذا فارقها، أي الثاني، قبل الوط، هو باطل، لنكاح المعتدة محرم، فسواء وطئ أو عقد، فكله وطء، إن كان بشبهة فلا إثم فيه، وإن كان بعقد فهو باطل وفي الحقه الإثم، وتلزمها العدة على ما تقدم. وذكرنا الراجح أنه في الزنا وفي الشبهة أو في العقد الفاسد تستبري فقط. يقول: فإذا فارقها، أي الثاني، وكانت الفرقة قبل وطئه، بنت على عدتها من الأول لعدم الانقطاع كما تقدم، ثم استأنفت العدة من الثاني إن وطئ، يعني ولا تتداخل العدتان لما تقدم أنهما حقان بسببين لرجلين. يفرع على هذا المسألة بعدها، وهي التاسعة عشرة، قال: وإن أتت، أي الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما، من الزوج التي تعتد منه، أو الواطي بالشبهة، أو من الزوج الأول والثاني، انقضت عدتها بمن؟ به، يعني بالولد، أي بوضعه، سواء كان من الأول أو من الثاني، ثم اعتدت للآخر، كم؟ ثلاثة قروء إن كانت حرة، والولد لمن؟ ما في فراش، لأن هي مطلقة وعقد عليها بعقد فاسد أو وطئت بشبهة. الولد للأول إن جاءت به لدون 6 أشهر وعاش من وطئ الثاني، لأن نقطع أنه منه، أو للثاني إن أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول، وإن أشكل فالقرعة القافة، إن أشكل فالقافة لاحتمال فراشه. إذا أشكلت القافة فيتوجه القول بالقرعة، والله أعلم. المتممة 20 قال: ومن وطئ معتدته ما تقدم في وطئ المعتدة من غيره. فينشأ السؤال: لو وطئ معتدته، قال: ومن وطئ معتدته البائن بشبهة. معتدته البائن إما بفسخ أو بطلاق على عوض أو خلع، بفسخ لفوات شرط أو لوجود عيب، فهي معتدة منه، لا تحل له إلا إيش؟ بعقد جديد ومهر جديد. فوطئها بشبهة، وطئها بشبهة إما في العقد أو في الاعتقاد، استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى. لماذا؟ لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحقه النسب فيهما، فهنا يتحقق التداخل، القول بالتداخل، بخلاف الأولى فلا تداخل، لأنهما لأن العدتين حقان لرجلين بسببين. في قوله البائن أخرج، وهي 21، معتدته الرجعية، لأن وطأها مباح في العدة وتنقطع به عدتها وترجع للنكاح الأول، فإن طلقها بعد وطئه استأنفت عدة جديدة، استأنف عدة جديدة. 22 لو طلق رجعيته في عدتها، ألحق عليها طلقة وهي تعتد، فإنها تمضي في العدة تبني بلا نزاع، يعني حاضت طلقها ثم حاضت حيضة ثم طلقها في الطهر، لحقها الطلاق لأنها زوجة، وتبقى لها من عدتها حيضتان فقط، لا تستأنف. 23 قال: وإن نكح من نكح أي عقد على من أبانها، يعني بينونة صغرى بسبب خلع أو فسخ لعيب أو فوات شرط، وهي تحل له بعقد جديد، وإن نكح من أبانها في عدتها، يعني منه، ثم طلقها قبل الدخول بنت، يعني على ما مضى من عدتها، لأن هذا الطلاق وقع قبل المسيس وقبل الخلوة، فلا يوجب عدة، كما لو لم يتقدمه نكاح. الخامسة والعشرون لو أبانها بينونة كبرى لم تحل له إلا بعد زوج، فإن نكحها في العدة فنكاحه باطل، أو نكحها بعد العدة فنكاحه باطل، نكاحه باطل سواء نكحها في عدتها أو بعد عدتها، وإن وطئها فإنها إيش؟ تستأنف عدة جديدة. لا، هنا البينونة بينونة كبرى، البائن الأولى تكلمنا عنها سابقا بينونة صغرى، لكن الحكم واحد، هنا تستأنف وهناك أيضا تستأنف إن حصل وطء لكن هناك تستأنف بعد لو أحدث طلاقا جديدا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن، ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو بملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويراقب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما أصبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا.
ثم ذكر رحمه الله فصلا في أحكام الإحداد، وفيه 23 مسألة. الأولى في تعريفه، وهو مصدر من حد يحد ويحد، والحد في اللغة المنع، والإحداد الامتناع. وأما في الشرع فامتناع المرأة عن الزينة والطيب لوفاة حبيب. المسألة الثانية في حكمه، وهو يتنوع باختلاف المتوفى ونوع الفرقة، فيتنوع إلى 4 أنواع أو 4 أنواع، فيحرم فوق 3 على ميت غير زوج، ويباح فيها يعني في 3، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها ترفعه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. هذان حكمان: التحريم والإباحة. الثالثة في اللازم والواجب، وهو الإحداد على الزوج المتوفى، وهو الذي عبر عنه الماتن رحمه الله بقوله: يلزم الإحداد ديانة وحكما مدة العدة كل متوفى عنها زوجها. دليل اللزوم ما هو؟ أي حديث؟ هذا الحديث لا يصلح دليلا على الإلزام، وإنما استدل بحديث أم عطية بنحوه، وفيه زيادة تدل على الوجوب، ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ثم قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفر، وهو أيضا متفق عليه. وعند مسلم عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها 2 أو 3؟ قال: لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. الحديث المتفق عليه، وهو من أظنه من أحاديث العمدة. المسألة الرابعة في حكمة الإحداد. حكمته تعظيم مصيبة الموت والوفاء للزوج، وتهذيب غلو الجاهلية في الجزع، والتوسط بينهم وبين أهل الغفلة، وإعطاء النفس حظها من الجزع. هذه 5 حكم ذكرها أهل العلم للإحداد على الزوج خاصة: تعظيم مصيبة الموت، والوفاء للزوج، وتهذيب غلو الجاهلية في الجزع، فإنهم كما دل عليه حديث أم سلمة كانوا يجزعون إلى الأمد وتبقى حولا ولا تفتض بشيء بعد أن تخرج من عدتها إلا مات من شدة ما تجد من ترك التنظف وغيره. وفي الإحداد توسط بينهم، يعني بين أهل الجزع الشديد كأهل الجاهلية وبين أهل الغفلة الذين لا يتعظون بحصول الموت. وفيه حكمة خامسة، أن تعطى النفس حظها من الجزع، لأنه أمر فطرت عليه النفوس السوية عند حصول المصيبة. في قوله رحمه الله: يلزم الإحداد مدة العدة، يعني ولو طالت إلى أن تضع الحمل، للحديث الذي تقدم، مع قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 14 و10 فإذا بلغن أجلهن، مع قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجلها في العدة إلى وضع الحمل، فتستمر لو طال مدة الحمل تستمر في الإحداد، يعني في ترك الزينة والطيب ونحوه إلى أن تضع، بمعنى أن الإحداد ليس مقصورا على 4 أشهر والعشر، وإنما هو مرتبط بالعدة. وعكسه كذلك، لو وضعت بعد موته بشهر أو بأقل أو بأكثر فإن الإحداد ينقضي. المسألة السادسة، قوله: كل متوفى عنها، فيه عموم، ولو كان الزوج صغيرا ولو كان مجنونا. ويغني عن هذا أن نقول: ولو كان غير مكلف، للعموم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وعفوا، للعموم في 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 حديث أم عطية الذي تقدم، فهو عام في كل زوجة. ولتساوي زوجة المكلف وغيره في لزوم ترك المحظور، لأن الإحداد ترك، أيوة، وليس فعلا. المسألة السابعة، في قوله رحمه الله: في نكاح صحيح، مفهومها عدم لزوم العدة على ميت في نكاح فاسد، لأنها ليست زوجة. والحديث: إلا على زوج. المسألة الثامنة، في قوله: ولو ذمية، يعني كتابية، سواء كانت ذمية أو غير ذمية، أو أمة أو قاتلة زوجها أو غير مكلفة كالصغيرة أو المجنونة، يلزم الإحداد الجميع لعموم الأدلة المتقدمة وتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات، وغير المكلفة يأمرها وليه. المسألة التاسعة، في قوله: ويباح لبائن، يباح الإحداد لبائن، يعني من حي بطلاق أو غيره، يباح مدة العدة بالإجماع، لأن العدة واجبة وترك المباح فيها مباح، واضح؟ فالإحداد يلزم المتوفى عنها بالشرط الذي تقدم، ويباح لبائن، وهذا هو الحكم الرابع من أحكامه. مع ما تقدم من إباحته أيضا على غير الزوج، على المتوفى من غير الأزواج. مفهوم هذه العبارة أنه لا يسن لعدم الدليل، ومفهومها أيضا وهي الحادثة عشرة أنه لا يجب، لا يجب، لأن دليل الوجوب في حق المتوفى عنها فقط، وأما قياسها أي الباين على المتوفى عنها فهو قياس مقابل يقابل نص. وأما حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تختضب بالحناء فرواه البيهقي في الكبرى وهو ضعيف. قد ذكرنا غير مرة أن الألفاظ الماتن تشير غالبا إلى خلاف سواء في المذهب أو في خارجه، فقوله يباح لباين هو يرد من قال بالوجوب. الثانية عشرة قال رحمه الله ولا يجب يعني الإحداد على مطلقة الرجعية. لماذا؟ لأنها زوجة ما دامت في العدة له أن يراجعها ولها أن تتزين بما يدعوه إلى رجعتها. الثالث عشرة في مفهوم هذه العبارة، فقوله لا يجب مفهومه أنه يباح لكنه لا يسن لما تقدم. فإذا استصابت بطلاق لها أن تترك الزينة. الرابعة عشرة في قوله وموطوءة بشبهة، يعني توفي واطئها أو اعتدت، فإن الإحداد لا يجب عليها لأن الله تعالى قال ويذرون أزواجا وهي ليست زوجة، قال أو زنا أي موطوءة بزنا توفي عنها الزاني لأنها ليست زوجة، أو في نكاح فاسد وهي السادسة عشرة لقوله تعالى ويذرون أزواجا ولا تصح الزوجية في نكاح فاسد. وعلى ما تقدم عند المصنف رحمه الله تجب العدة ولا يجب الإحداد، يجب العدة ولا يجب الإحداد. السابعة عشرة أولى بعدم وجوب الإحداد متوفا عنها في نكاح باطل لعدم وجود الزوجية، كأن ينكح خامسة ثم يموت عنها. قال أو بملك يمين وهي الثامنة عشرة موطوءة بملك يمين لأن المتوفى سيد لا زوج، والمتوفى عنها مملوكة لا زوجة. التاسعة عشرة مفهوم قوله لا يجب الإباحة، يباح للرجعية ويباح للموطوءة بشبهة ويباح للمزني بها ويباح لمن نكحت في نكاح فاسد ويباح للأمة إذا توفي سيدها أن تحد، لكن بالشرط الذي تقدم في حديث أم حبيب ألا يزيد على ثلاث. والله أعلم. المتممة للعشرين في ضابط الإحداد وهو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة يعني في الثياب والطيب عليها أو على البدن، والتحسين بالأصباغ ونحوها، والحناء في اليدين أو في الرجلين، وما صبغ للزينة وحلي من ذهب أو غيره وكحل أسود ظاهر اللون. ودليل لزوم اجتناب هذا ما تقدم في حديث أم عطية وأم سلمة. الحادية والعشرون يفهم من هذا إباحة التنظف وقلم الأظفار وقسط من طيب على ما جاء في الحديث وصابون ونحوه عند الاغتسال، ويزاد على ذلك ما ذكره بعد المات رحمه الله بقوله، وهي المسألة 22: لا توتي، وهو كحل بلا لون استعمل لعلاج الرمد ونحوه، ولا نقاب يعني للعينين، وأبيض من الثياب ولو كان أي الثوب حسنا فإنه يباح، لأن حسنه من أصل خلقته، والحديث في المصبوء. 23: ولا يشترط في الإحداد لبس السواد، ولها لبس الملون لدفع وسخ ككحل من الثياب، ولا تمتنع من أخذ ظفر ونتف شعر وتنظيف وغسل، خلافا لأهل الجاهلية على ما تقدمت الإشارة إليه من فعلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها.
هذا الفصل في لزوم منزل من مات وهي فيه، وفيه 9 مسائل. الأولى في قوله: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. دليل هذا الوجوب حديث فريعة بنت مالك، وهي أخت أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقضى به عثمان بعد في جماعة من الصحابة ولم ينكر، ورواه أصحاب السنن والمصنفات عنه، يعني عن عثمان وعن عمر من قبله وعن ابنه وابن مسعود وأم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. والاستكثار غالبا من الأدلة هو لدفع قول المخالف. المسألة الثانية الرجعية، مطلقة رجعيا كالمتوفى عنها في لزوم مسكن مطلق، هذا من إلحاق النظير بنظير، هي كالمتوفى عنها في لزوم المسكن لا في الإحداد، لقوله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة الزنا أو البذاءة عليه أو على أهله بالقول أو الفعل. المسألة الثالثة فرع على هذا قوله: فإن تحولت خوفا، يعني على نفسها أو مالها أو ولدها، أو قهرا من سلطان أو وارث أو مؤجر أو عجز عن أجرة، أو لحق عليها لوالديها أو لولدها، جاز خروجها، وإذا جاز جاز انتقالها حيث شاءت، ولا يشترط الأقرب، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن ما وجب لكونه وسيلة أو حرم لكونه وسيلة إلى ما لا يجوز فإنه قد يرخص فيه للحاجة. المسألة الرابعة في قوله: ولها أي يباح الخروج لحاجتها لعمل أو تجارة أو استشفاء أو زيارة قريب نهارا، نهارا. دليل الجواز أن رفيعة بنت مالك جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته ولم ينكر عليها مجيئه، وقد جاءته بعد موت زوجها. مفهوم العبارة: لا تشترط الضرورة لخروجها لما تقدم. ومفهومها أيضا وهي السادسة: تخرج لحاجتها ولو كان لها من يقوم بها، ولو كان هناك من يقوم بمصالحها فإن لها أن تخرج وتتولى مصالحها بنفسها. المسألة السابعة في قوله لا ليلا فلا تخرج فيه لأنه مظنة الفساد، لكنها تخرج فيه لضرورة. الثامنة في قوله وإن تركت الإحداد أثمت، دليل التأثيم مخالفة الأمر، وتمت عدتها بمضي زمانها، وهي المسألة التاسعة والأخيرة، يعني ولو تركت الإحداد أو البقاء في المنزل الذي توفي وهي فيه، لأن الإحداد ولزوم المنزل ليس شرطا في انقضاء العدة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.